السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات نقفها مع آيات من كتاب ربنا جل وعلا في شهر القرآن، وما زلنا مع تلك الآيات التي ابتدأها رب العزة جل وعلا في سورة الإسراء بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كنا وقفنا مع الآية الأولى في الوقفة الأولى، ومع قوله سبحانه وتعالى في الآية التالية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. واليوم مع قوله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا العطف من أمر الله عز وجل بالإحسان للوالدين، بعد أمره سبحانه وتعالى بألا نعبد إلا إياه، فيه إشارة وإيماء إلى مكانة بر الوالدين والإحسان إليهما، إذ هما سبب وجود الولد في هذه الحياة، كما أن الله عز وجل هو الذي خلق الولد والوالدين وأنعم عليهم جميعا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فله العبادة وحده سبحانه وتعالى، ولأنهما وهما الوالدان سبب حياة ووجود الولد في هذه الحياة، كان لهما من الحق العظيم بعد حق الله عز وجل معطوفا عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى، حكم وأمر سبحانه وتعالى أمرا شرعيا وحكما شرعيا، ففرض على العباد كما أنه أمرهم بعبادته وحده، فرض عليهم أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إليهم. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله على هذه الآية: والله هو الخالق، والوالدان بوضع الله هما السبب المباشر في التخليق، والله هو المبتدئ بالنعم من غير عمل سابق، أي ابتدأ بالخلق وابتدأ بالرزق من غير عمل متقدم ممن خلقه ورزقه يستحق عليه هذا الرزق، بل ابتدأ إنعاما وإفضالا ورزقا وبسائر النعم. وهما الوالدان يبتدئان بالإحسان من غير إحسان تقدم، يعني يبتدئان بالإحسان إلى الولد من غير مقابلة إحسان منه إليهما. والله يرحم ويلطف، وهو الغني عن مخلوقاته وهم الفقراء إليه، أي أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويلطف بهم وهو غني وهم الفقراء، يبتدئهم باللطف والنعم والرحمة وهم الفقراء الذين لا ينتفع بهم ولا بعملهم سبحانه وتعالى. وهما الوالدان يكنفان بالرحمة ويكتنفان بالرحمة واللطف الولد وهما في غنى عنه وهو في افتقار إليهما. الله عز وجل الذي ابتدأ بالخلق والرزق والرحمة واللطف من غير تقدم عمل يستحق عليه الخلق هذه الرحمة واللطف، والوالدان يتقدمان بالإحسان والرحمة واللطف للولد وهما في غنى عنه، فلا يفتقران إليه بل هو الفقير المحتاج إليهما. يقول: وهما يكتنفان بالرحمة واللطف الولد وهما في غنى عنه وهو في افتقار إليهما، والله يوالي إحسانه ولا يطلب الجزاء، يتابع الإحسان إحسانا بعد إحسان، وعطاء بعد عطاء، ونعمة بعد نعمة، ولطفا بعد لطف، ورحمة بعد رحمة سبحانه وتعالى، ولا يريد جزاء من ذلك. وهما يبالغان في الإحسان دون تحصيل الجزاء، يعني يحسنان إحسانا بالغا للولد ولا يريدان منه جزاء ولا شكورا. يقول: فلهذه الحالة التي خصهما الله بها وأعانهما بالفطرة عليهما، أي فطر فيهما الرحمة والإحسان واللطف والقيام على مصالح الولد في فطرتهما، مفطوران على ذلك. قرن ذكرهما بذكره، فلما أمر بعبادته أمر بالإحسان إليهما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما أمر بشكره أمر بشكرهما، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، اعبدوني وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اشكر لله واشكر لوالديك. وفي هذا الجمع في القضاء والحكم بالإحسان والأمر بالشكر لهما مع الله تعالى أبلغ التأكيد وأعظم الترغيب، إذ آكدوا الواجبات هي عبادة الله عز وجل وحده. فلما قرن بعبادته وحده الأمر بعبادته وحده الأمر بالإحسان، دل ذلك على عظيم حقهما وعظيم منزلتهما، ودل ذلك على التأكيد على الولد أن يعظم والديه وأن يبرهما وأن يحسن إليهما. ثم زاد هذا الحكم وهذا الأمر تقريرا بلفظ التوصية: أوصى وقضى أمر وحكم وأوصى ووصينا. يقول: ثم زاد هذا الحكم وهذا الأمر تقريرا بلفظ التوصية بهما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إحسانا. وصى، وهذه التوصية فيها مزيد التأكيد ليحفظ حكم الله وأمره فيهما، أو ليحفظ الولد حكم الله وأمره فيهما، ولا يضيع شيء من حقوقهما ولا يضيع شيئا من حقوقهما. فكان حقهما بهذه الوصاية أمانة خاصة ووديعة من الله عظيمة عند ولدهما، وكفى بهذا داعيا إلى العناية بهذه الأمانة وحفظها وصيانتها. أمر الله عز وجل بحفظ الوالدين، فهي أمانة استودع الله عز وجل الولد وأمرهم بحفظها وصيانتها ووصاهم بذلك. وكما جاء هذا الجمع في باب الأمر في القرآن، أي أن الله عز وجل أمر بعبادته وأمر بالإحسان للوالدين، وقرن شكر الوالدين بشكره، ووصى بالوالدين مزيدا مزيدا في التأكيد على عظيم حقهما، كذلك جاء الجمع بينهما في باب النهي وكبر المعصية في السنة. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أكبر الكبائر الإشراك بالله، ويليه مباشرة عقوق الوالدين. وتقدير نظم الآية هكذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبأن تحسنوا للوالدين إحسانا. وقضى حكم وأمر وفرض وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر وحكم وفرض ووصى بأن تحسنوا للوالدين إحسانا. فحذف أن تحسنوا لوجود ما يدل عليه وهو إحسانا، وبالوالدين إحسانا منكرة، وفي تنكيره إفادة للتعظيم أي إحسانا عظيما، وهو إحسان عظيم في القول والفعل والحال. فتقول: أحسنت إليه وأحسنت به، أحسنت إلى فلان وأحسنت به، وأحسنت به أبلغ لتضمن أحسنت معنى لطفت، ولما في الباء من معنى اللصوق. أحسنت به، الباء تفيد اللصوق الالتصاق، يعني ملازمة الإحسان لفعل معهما، ولما في الباء من معنى اللصوق. ولهذا عدي في الآية بالباء ليفيد الأمر باللطف في الإحسان والمبالغة في تمام اتصاله بهما، فلا يريان ويسمعان ولا يجدان من ولدهما إلا إحسانا، ولا يشعران في قلوبهما منه إلا بالإحسان. ومن الإحسان ما يكون ابتداء وفضلا، أي إحسان من غير مقابل، ومنه ما يكون جزاء وشكرا، فعليه أن يعلم أن كل إحسانه هو شكر لهما على سابق إحسانهما، أي إنه ما أحسن إلا لإحسان المقابل، لم يكن إحسانه ابتداء. أما إحسان الوالدين كان بلا مقابل، ولا يريدان جزاء، فعليه أن يعلم أن كل إحسانه هو شكر لهما على سابق إحسانهما الذي لا يمكنه أن يكافئهما بمثله لثبوت فضيلة سبقهما. يعني لا يمكن للولد أن يكافئ إحسان الوالدين، لا يمكن له أن يكافئ إحسان الوالدين، لأن إحسانهما سابق، ولأن إحسانهما لا يراد من ورائه ولا من جرائه جزاء ولا شكور. أما الولد فإنما يحسن مكافأة لما سبق من إحسانهم. يقول: لا يمكنه أن يكافئهما بمثله لثبوت فضيلة سبقهما. وفي تعليق الحكم وهو الأمر بالإحسان بلفظ الوالدين، يعني وبالوالدين إحسانا، تعلق الحكم وهو الإحسان بلفظ الوالدين المشتق من الولادة إذان بعليتهما في الحكم، فهما الوالدان، فعلية الحكم في ذلك أنهما والدان، لولاهما لما كنت. إذان بعليتهما في الحكم، فعلة الحكم وهو الإحسان كونهما والدين، فيستحقان الإحسان بالوالدين، يعني بوصفهما والدين، بكونهما ولداك ولديك، سواء أكان مؤمنين أم كافرين، بارين أم فاجرين، محسنين إليه أو مسيئين، يعني الإحسان منك لهم لا يتعلق بكونهما محسنين أو برين أو مؤمنين. فعلة الحكم كونهما والدين لا تعلق لوصفهما بالإيمان أو الإحسان أو البر أو غير ذلك. وقد جاء هذا صريحا في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بمصاحبتهما بالمعروف على كفرهما، بل على جهادهما إياك أن تكون مشركا، أمر مع ذلك بأن تكون محسنا إليهما مسديا إليهما المعروف. وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي في العطاء والإحسان والبر، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا الإحسان الواجب لهما جانب الأم أوكد فيه من جانب الأب، يعني وجوب الإحسان للأم مقدم على الإحسان للأبي، وحظها فيه أوفر من حظه. ويشير إلى هذا تخصيصها بذكر أتعابها في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، ضعف على ضعف، وفصاله في عامين، الرضاع. وقال في الآية الأخرى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهر أتعاب ما لها من مثيل، وعناية ورعاية ما لها من نظير. قال: فذكر ما تعانيه من ألم الحمل ومشقة الوضع ومقاساة الرضاع والتربية. وجاء التصريح بهذا في الحديث الصحيح: فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، أي مصاحبتي وإحساني في الدنيا؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأب في الثالثة. وفي رواية أخرى لهذا الحديث وهي عند البخاري أنه ذكر الأب في الرابعة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ولقد كان لها هذا من مزيد أتعابها وضعف جانبها ورقة عاطفتها وشدة حاجتها. سبب تقديمها من هو عظيم تعبها، وأنها ضعيفة الجانب ورقيقة القلب وعاطفتها شديدة تجاه الولد أكثر من الأبي، فكان هذا الترجيح لجانبها من عدل الحكيم العليم ومحاسن الشرع الكريم ومن الإحسان إليهما طاعتهما في الأمر والنهي، ومن عقوقهما مخالفتهما فيهما. إذا أمرك أو نهياك فخالفت كنت عاقا لست برا، كنت مسيئا لست محسنا. وإنما تحل له مخالفتهما إذا منعاه من واجب عيني أو أمراه بمعصية، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين. وعند الحاكم وأحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الدليل على رجحان جانبهما على الواجب الكفائي ما ثبت في الصحيح من حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني دع الجهاد الكفائي واذهب للجهاد العيني في والديك. وفي الطريق الثاني قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا عند مسلم في صحيحه. هذا لأن القيام عليهما فرض عيني، والجهاد كان عليه فرض كفاية، ولو تعين عليه ولم يكون في كفاية قدم القيام عليهما وكفايتهما عليه، حتى وإن كان فرض عين لكنهما يحتاجان إليه أشد الحاجة قدم القيام بهما على الجهاد العيني. ومن حقوقهما عليه ألا يخرج إلى ما فيه خوف ومخاطرة بالنفس إلا بإذنهما، كما جاء في سنن أبي داود أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. أما إذا أراد تعاطي ما لا خطر فيه ولا فجيعة من شؤون الحياة ووجوه التصرفات فليس عليه أن يستأذنهما، وليس لهما منعه، ولكن إذا منعاه من شيء امتنع لوجوب برهما وطاعتهما في غير المعصية من برهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإحسان للوالدين في حياتهما وبعد مماتهما، فالإحسان إليهما بعد مماتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما والصدقة عنهما، وألا تنسى فضلهما عليك دائما من الدعاء والذكر والثناء وذكر المآثر. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.